أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في جواز بيع المملوك الكافر، وقلنا بأن الكافر إما كافر أصلي وإما كافر بالعرض، والمقصود بالكافر بالعرض هو المرتد، سواء كان مرتدا مليا أم كان مرتدا فطريا. تكلمنا في الدرس السابق عن الكافر الأصلي وعن المرتد الملي، ووصل بنا الكلام إلى المرتد الفطري، فهل يجوز بيعه والمعاوضة عليه أم لا يجوز ذلك؟ في حقيقة الأمر بشكل عام توجد عندنا ثلاثة أقوال. توجد عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول الإفتاء بالجواز بلا تردد. القول الثاني هو الإفتاء بعدم الجواز بلا تردد. القول الثالث هو الإفتاء بالجواز عليكم السلام ورحمة الله، ولكن بعد تردد واستشكال. هذه ثلاثة أقوال في المطلب. الشيخ الأنصاري قدس سره من القائلين بالقول الأول، وهو إن المرتد الفطري يجوز بيعه وشراؤه بلا إشكال، وهذا هو الرأي الأقوى في نظر الشيخ الأنصاري قدس سره. بل الشيخ الأنصاري يقول لا خلاف في جواز بيعه من جهة الطهارة والنجاسة. ما يقول لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف وقع في كونه له مالية أو ليس له مالية لوجوب إتلافه شرعا. بعبارة أخرى إن المانع المتصور الذي يمنع من بيع المرتد الفطري، المانع هو أحد شيئين لا ثالث لهما. الأول هو نجاسته، لأنه نجس العين فلا تجوز المعاوضة عليه. المانع الثاني هو وجوب إتلافه شرعا، فهذا يسلبه المالية ولذلك لا تجوز المعاوضة عليه. فإذا المانع إما هو النجاسة وإما هو شنو؟ وجوب الإتلاف. يقول الشيخ الأنصاري أما المانع الثاني الذي هو وجوب الإتلاف فقد وقع فيه كلام وخلاف، فبعض حكم بالجواز وبعض حكم بعدم الجواز. أما بالنسبة للمانع الأول الذي هو شنو المانع الأول؟ هو النجاسة. فيقول الشيخ الأنصاري قدس سره لم أجد من استشكل في المسألة، يعني في مسألة جواز بيع المرتد، لم أجد من استشكل من جهة النجاسة والطهارة. كل العلماء الذين استشكلوا في جواز البيع أو العلماء الذين حكموا بعدم جواز البيع نظرهم علما، نظرهم إلى وجوب إتلافه لا من جهة طهارته ونجاسته. نعم يقول الشيخ الأنصاري لم أجد إلا ثلاثة علماء من علمائنا المتأخرين بنوا مسألة بيع المرتد الفطري، بنوها على السبب الأول وهو شنو؟ النجاسة والطهارة، وليس على الإطلاق. وهؤلاء العلماء هم كاشف الغطاء قدس سره. طبعا إذا تلقون تعبير بعض الأساطين في المكاسب، فالشيخ الأنصاري يقصد من بعض الأساطين هو شنو؟ كاشف الغطاء، صاحب كتاب كشف الغطاء. وفي شرحه على القواعد، طبعا شرح من القواعد فقط كتاب الطهارة وكتاب المكاسب، هذا الأول. والعالم الثاني هو السيد محمد العاملي اللي هو تلميذ الشيخ كاشف الغطاء. والثالث هو صاحب كتاب الجواهر. هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين بنوا مسألة بيع المرتد الفطري وعدم جواز بيعه، بنوها على شنو؟ على الطهارة والنجاسة. أما غيرهم من العلماء فنظرهم إلى الإتلاف وعدم الإتلاف. نأتي إلى هذه الموارد موردا موردا. أما كاشف الغطاء قدس سره اللي هو أول العلماء الثلاثة الذين بنوا المسألة على النجاسة، قال كاشف الغطاء في شرحه لقواعد العلامة الحلي قدس سره حينما وصل إلى عبارة للعلامة يقول فيها العلامة ما نصف ما لا يقبل التطهير من النجاسات، ما لا يقبل التطهير من النجاسات فإنه لا يجوز بيعه. هذه العبارة لمن؟ هذه للعلامة. كاشف الغطاء علق عليها قال وهذا القيد احترازي، يا قيد ما لا يقبل التطهير من النجاسات، قال هذا القيد احترازي. لماذا؟ لإخراج ما يقبل التطهير، لأن ما يقبل التطهير يجوز بيعه. طبعا بعدين شنو قال؟ قال سواء يقبل التطهير بالماء الجاري أو بإضافة كر عليه أو بدخوله الإسلام، ومثل بمن؟ بالمرتد، حيث قال بأن المرتد قابل للتطهير. لماذا قابل للتطهير؟ لأنه يمكن أن يتوب، فإذا قبلت توبته ايش راح يصير؟ يطهر، يكون طاهر الجسد. حينما يتوب يرجع إلى الإسلام يكون طاهر الجسد، فإذا قبلت توبته صار طاهر الجسد فيجوز بيعه. لماذا يجوز بيعه؟ لأنه تحول من النجاسة إلى الطهارة. فكاشف الغطاء قدس سره بنى مسألة جواز البيع وعدم جواز البيع، بناها على شنو؟ على قبوله للتطهير وعدم قبوله للتطهير. إن كان قابلا للتطهير كالمرتد فإنه يطهر بالتوبة فيجوز بيعه، وإن لم يكن قابلا للتطهير فلا يجوز بيعه. إذن نجد أن الشيخ كاشف الغطاء علق مسألة جواز بيع المرتد، علق على شنو؟ على قبول توبته من عدمها، فإن قبلت توبته صار طاهرا سيجوز بيعه، إن لم تقبل توبته فهو نجس فلا يجوز بيعه. إذن منظور علما للنجاسة والطهارة. بعدين شنو قال هو؟ قال وعلى الأصح، على أصح القولين، إن المرتد الفطري تقبل توبته، على أصح الأقوال تقبل توبته، فهو قابل للتطهير أم لا؟ قابل للتطهير، إذن يجوز بيعه أم لا؟ يجوز بيعه. ولكنه أجاز البيع بناء على شنو؟ مو على الإتلاف وعدم الإتلاف، بناء على الطهارة والنجاسة. هذا كلام من؟ هذا كلام كاشف الغطاء. حتى قبل التوبة، حتى قبل التوبة، يقول قبل أن يتوب هم تقدر تبيع وتشتري، وإلا لو كان البيع والشراء بعد التوبة خارج عن محل الكلام. نحن نتكلم عن المرتد الفطري، فإذا تاب تغير العنوان صار مسلما، لا يقول ما زال هو مرتد فطري يجوز أن أشتري. لماذا؟ لأنه صحيح عين النجسة، ولكن هذه العين النجسة قابلة للطهارة أو غير قابلة؟ قابلة للطهارة، لأنه يمكن أن يتوب، فإذا تاب طهر. فإذا أجاز البيع مو للطهارة الفعلية، أجاز البيع لإمكان تطهيره، كالماء المتنجس كما تقدم عندنا سابقا، بأن الماء المتنجس يمكن تطهيره أم لا؟ يمكن تطهيره، فيجوز بيعه أم لا؟ يجوز بيعه لإمكان تطهيره. هذا كلام كاشف الغطاء. الشيخ الأنصاري يقول لكن هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ يقول لأن الذين، الشيخ الأنصاري يقول، المتتبع لكلمات العلماء يجد أن الذين أجازوا بيع المرتد إنما جعلوا المرتد ككلب الصيد، ولم يجعلوه كالماء المتنجس. شلون يعني؟ يعني الذين أجازوا بيع المرتد لم يجعلوه كالماء المتنجس الذي يمكن تطهيره، فإذا لم يمكن تطهيره فلا يجوز بيعه. لا، ما علقوا هذه الطريقة، وإنما قاسوا المرتد الفطري على كلب الصيد، فمع أن كلب الصيد عين نجسة ولكن أجمعوا على جواز بيعه. لماذا؟ لجواز الانتفاع به مع كونه عينا نجسة. يقول كذلك المرتد الفطري، يعني شنو كذلك المرتد الفطري؟ أي أجازوا بيعه. لماذا؟ لوجود منفعة معتد بها عقلائيا مترتبة على شرائه ولو كان عينا نجسة. لماذا؟ لأن هاي ذكرناها بالدرس السابق، لأن منافعه المحللة المقصودة غير متوقفة على طهارته، بخلاف الماء، فإن الماء المتنجس منافعه الظاهرة كالشرب والوضوء متوقفة على طهارته. ولذلك مسألة بيع الماء المتنجس معلقة على شنو؟ على إمكان تطهيره من عدم إمكان تطهيره، فإن أمكن تطهيره يجوز وإلا فلا. أما بيع المرتد وبيع كلب الصيد فهي غير معلقة على إمكان تطهيره، وإنما هي معلقة على شنو؟ على إمكان الانتفاع به. ولذلك يقول الشيخ الأنصاري إن الذين اشترطوا الطهارة في المبيع، يا هو اللي عندنا اشترطوا الطهارة في المبيع إذا تذكرون، الذي اشترط الطهارة في المبيع صراحة معلقة هو العلامة. العلامة الحلي قلنا ذكر ثلاثة شروط، أن يكون طاهرا أن تكون فيه منفعة وأن تكون هذه المنفعة محللة. العلامة وغيره الذين اشترطوا الطهارة في المبيع، يقول الشيخ الأنصاري مقصودهم من اشتراط الطهارة في المبيع، في أي مبيع؟ يقول في المبيع الذي تتوقف منافعه المحللة على تطهيره. يعني إذا كان المبيع جنس مبيع لا يمكن الاستفادة منه إلا بطهارته، هذا الذي نشترط فيه الطهارة. أما المبيع الذي يمكن الانتفاع به دون تطهيره فلا نشترط فيه الطهارة، فلا نشترط فيه الطهارة. وكلب الصيد والمملوك الكافر من ينوع من النوع الثاني الذي يمكن الانتفاع به دون تطهيره. إذن كلام كاشف الغطاء لا محصل له ولا معنى له، لا معنى لأنه يشترط الطهارة، لا، اشتراط الطهارة مختص بها موارد، في الموارد التي انتفاعاتها متوقفة على الطهارة، وموردنا ليس كذلك، إذ يمكن الانتفاع مع كونه عينا نجسة. إذن هذا هو الشاهد الأول أو القول الأول. علم القول الأول قلنا ثلاثة علماء بنوا المسألة على الطهارة والنجاسة. نقرأ هذا المقدار بني
واحد من
هذا أولا قياس مع الخارق، لأن نتكلم عن المملوك وهذا ليس بمملوك. لو كان عندك مملوك وهذا المملوك ارتد، أنت اشتريته بعشرة ملايين دينار ثم ارتد، هل يسقط عن الانتفاع؟ هذا أيضا إشكال. واضح الجواب بأنه لو كان أبواه مملوكين ومسلمين، فولد على الرقية، ولد على الرقية، يعني أبوه مملوك مسلم، أمه مملوكة مسلمة أسلموا ثم تزوجا فأولدا طفلا، هذا الطفل ولد على فطرة الإسلام. هذا الإشكال يعني جوابه واضح. أقول ما زال الآن سنقول ذلك، لأنه ما زال في هاي الفترة خوف قتله مو مباشرة إلى حكم الحاكم الشرعي وإقامة الحد، قولي راد أسبوع شهر سنة، يعني رادنا فترة، في هذه الفترة هو قابل للانتفاع وليس بقابل للانتفاع؟ نعم قابل للانتفاع، فلذلك يجوز الانتفاع به. افترض هو مثلا بناء، فمنا يقتل أنا خليه يبني البيت بيتين كذا أحصل من وراها أموال مثلا افترض أجرة عمله، فيمكن الانتفاع به ولا إشكال بذلك. وكذا البنين إيه ما لغضه، ما لغضه، ولذلك إذا تأخر قتله يجوز الانتفاع به إلى حين قتله. وكذا الفطري على الأقوى، وكذا يعني شنو؟ يعني يجوز بيعه وشراؤه، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، فيه الهاء من ترجع في جواز بيع الفطري، لا خلاف فيه من يجه من هذه الجهة، يا جهة من جهة أنه عين نجسة، يعني من جهة النجاسة، وإحنا قلنا المانع إما النجاسة وإما الإتلاف، يقول من جهة النجاسة لا خلاف فيه إلا ثلاثة علماء خالفوا، أما الخلاف وقع من يا جهة، الخلاف وقع من الإتلاف، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة من جهة النجاسة اللي استثنيناها في هذه المسألة. وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله فلا مالية له، الخلاف من صار من يجه من جهة وجوب قتله فلا مالية له، ولا خلاف من جهة النجاسة إلا ثلاثة علماء. ولم نجد من تأمل فيه يعني في جواز بيع الفطر من جهة نجاسته إلا ثلاثة علماء من المتأخرين. الأول بلي لا بعد راح نكمل فضعنا ما كمل من المطلوب. وإن كان عدا ما يظهر من بعض الأساطين اللي يقصد به شيخ كاشف الغطاء، كل ما يكرر بعض الأساطين يعني كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، قواعد العلامة الفلي. طبعا ما شرح القواعد كاملة، شرح باب الطهارة والمكاسب، حيث احترز بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات. العلامة شنو قال العلامة؟ هاي خلها بين قوسين، ما لا يقبل التطهير من النجاسات، هاي كلام العلامة. أما احترز لمن ترجع احترز؟ للشيخ كاشف الغطاء. الشيخ كاشف الغطاء قال العلامة حينما قال ما لا يقبل التطهير من النجاسات فلا يجوز بيعه، فالعلامة مقصوده من هذا القيد مو توضيحي ما لا يقبل التطهير، وإنما قيد احترازي. يعني شنو احترازي؟ يعني ما يقبل التطهير يجوز بيعه أم لا؟ يجوز بيعه. لذلك قال حيث احترز كاشف الغطاء بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات فلا يجوز بيعه، احترز بذلك عما يقبله، يقبل من التطهير ولو بالإسلام كالكافر، فإن الكافر يقبل التطهير أم لا؟ يقبله عن طريق الإسلام أو إن كان خليفة أو التوبة. بالنسبة لمن؟ للمرتد، فإن المرتد يقبل الطهارة عن طريق التوبة. زين، كالمرتد بعد قال ولو عن فطرة. ليش قال ولو عن فطرة؟ لأن المرتد عن فطرة فيه خلاف أن توبته تقبل أو لا تقبل، فهو يقول إن قلنا بأن توبته مقبولة فهو قابل للتطهير أم ليس قابلا للتطهير؟ هو قابل للتطهير. أما إذا قلنا بأن توبته لا تقبل فهو غير قابل للتطهير. ولكن شيخ كاشف الغطاء يقول الرأي الصحيح أن التوبة تقبل ولو من المرتد الفطري فهو قابل للتطهير، إذن يجوز بيعه، فجعل جواز البيع مبتنيا على قبول توبته وعلى طهارته، فجعل المسألة مبنية على الطهارة والنجاسة. ولو عن فطرة على أصح القولين، هاي على أصح القولين المن بما تتعلق؟ على أصح القولين، على أصح القولين في قبول توبته، يعني في قبول تطهيره عن طريق التوبة. زين، فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته. يعني شنو على قبول توبته؟ انت ترجمها بعبارة ثانية، على قبول طهارته، فجعل الجواز مبني على الطهارة. يعني إذا لا يكون قابلا للطهارة فلا يجوز بيعه. بل كاشف الغطاء عمم المسألة، قال مو بس المرتد، حتى الكافر، يعني الكافر كان أصليا أم مرتدا ملية أم مرتدا فطريا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه قابل للتطهير. شلون يقبل التطهير؟ الكافر بدخول الإسلام، المرتد الملي بالتوبة، والمرتد الفطري بالتوبة. بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام أو التوبة، يعني الإسلام ترجع للكافر الأصلي أو التوبة ترجع للمرتد الملي والفطري. بلي فينا
مولاي وان كان بالقوة يعني يجوز طهارته بالإسلام ولو بالقوة؟
أي بالقوة بعد ما طيب، ولا لو تاب لخرجنا عن محل
سلام. يعني يجوز بيعه وهو كافر.
يجوز بيعه وهو كافر، ويجوز بيعه وهو مرتد قبل ان يتوب، لماذا؟ لإمكان أن يتوب وإمكان أن يطير طاهرا. لا تكتفون بالمسألة أنا مو التوبة، لا لا، إمكان التوبة يكفي، مو التوبة الفعلية، التوبة بالقوة مو التوبة بالفعل.
زين في هذا الحالة راح تتوسع المسألة كل ما قابل أن تتوسع.
أي هذا كلامي، هذا كلامي. وأنت خبير، هذا رد شيخ الأنصاري من الآن بدأ الجواب. وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر حينما حكموا بجواز بيع الكافر لا من باب أنه قابل للطهارة كالماء المتنجس، لا، وإنما قالوا بجواز بيعه من باب شنو؟ جواز الانتفاع به على نجاسته ككلب الصيد. بجواز بيع الكافر نظير حكمهم، نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، يا كلب، كلب الصيد طبعا، لا مو كلب الصيد فقط، وإنما غير كلب الهراش أو الهراش، يعني كلب الحارة، كلب الماشية، كلب الصيد، لا من حيث قابليته للتطهير وعدمه نظير الماء المتنجس، لا، إنما حكموا بجواز بيع الكافر لأنه يمكن الانتفاع به مع نجاسته. لماذا؟ لأن منافعه غير متوقفة على نجاسته ككلب الصيد، غير متوقفة على طهارته ككلب الصيد، منافعه غير متوقفة على طهارته، وكلب الحراسة سواء كان طاهرا أو نجسا هو يحرس البستان. زين، قد تستشكل على الشيخ الأنصاري، إذن بعض العلماء اشترطوا الطهارة، الشيخ شجو يقول اشتراط الطهارة المن راجع للأمور التي يتوقف الانتفاع بها على طهارتها، أما الأمور التي لا يتوقف الانتفاع بها على طهارتها ككلب الصيد والكافر المملوك فلا إشكال في ذلك. وقال وإن اشتراطهم، اشتراط بعض العلماء كالعلامة الحلي، قبول التطهير في المبيع إنما هو ذلك الاشتراط فيما، يعني في الأمور فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته، مثل ايش؟ مثل ما المتنجس، لأن هكذا أمر منافعه تتوقف على تطهيره، إذا كان نجسا وهو غير قابل للتطهير ومنافعه متوقفة على الطهارة، إذن فيه منفعة محللة أو ليس فيه منفعة محللة؟ ليس فيه منفعة، فيسقط عن المالية أو لا يسقط؟ يسقط عن المالية، فتجوز المعاوضة عليه أم لا؟ لا تجوز المعاوضة عليه، لذلك اشترطوا فيه قابليته للتطهير فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية. هذا تعليل علمه، يعني شنو؟ يعني لو لم يكن قابلا للتطهير ومنافعه متوقفة على الطهارة فهو قابل للملكية أم لا؟ ليس قابلا للملكية، فحتى يقبل الملكية نشترط فيه أن يقبل التطهير. زين، إذن ليتصف بالملكية، لا مثل الكلب والكافر، لا، يعني شنو لا؟ يعني اشتراطهم للطهارة لا يجري في مثل الكلب والكافر. لماذا لا يجري في الكلب والكافر؟
لأن
منافعهم غير متوقفة على الطهارة. هذا شنو معنى؟ هما مملوكان مع كونهما نجسين، لذلك شنو قال؟ لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعا. لماذا مملوكين مع النجاسة؟ لأن منافعهم المحللة المقصودة لا تتوقف على الطهارة، فلهم مالية ولهم ملكية فتجوز المعاوضة عليهم على الكلب والكافر. هذا بالنسبة للعالم الأول الذي بنى المسألة على النجاسة والطهارة والرد عليه. الثاني ممن جعل المسألة مبتنية على الطهارة والنجاسة هو تلميذ كاشف الغطاء. الأول هو كاشف الغطاء، الثاني تلميذ كاشف الغطاء، صاحب كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، الذي هو السيد محمد العاملي. سيد محمد العاملي قال بنقص العبارة: إن الحكم بجواز بيع المرتد ضعيف جدا. ضعيف، ليش ضعيف؟ لأنه لا تقبل توبته، وبما أنه لا تقبل توبته فهو غير قابل للتطهير، وإذا كان غير قابل للتطهير فلا تجوز المعاوضة عليه. لذلك صريح عبارته شنو؟ أن المرتد لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ لنجاسته. ليش لنجاسته؟ لأننا لا نقبل توبته حتى يتحول من النجاسة إلى الطهارة، فحكم بعدم الجواز وجعل علة عدم الجواز هي شنو؟ النجاسة. هذا شنو معنى كلامه؟ معناه أنه لو كان قابلا للتوبة فهو قابل للتطهير، إذن يجوز بيعه. لذلك هو نفسه العاملي شنو قال؟ قال: ولعل من أجاز بيعه كان يقول بجواز قبول توبته، فإذا قبلت توبته صار طاهرا فيجوز بيعه لإمكان توبته وإمكان طهارته. إذن نجد أن صاحب مفتاح الكرامة علق المسألة على شنو؟ على قبول التوبة وعدم قبول التوبة، يعني على النجاسة وعلى الطهارة، فقال لا يجوز لأن المانع هو النجاسة لأنه لا تقبل توبته. هذا هو العالم الثاني الذي نذكره في المقام. وبالغ تلميذه، الهاء المنسجة، تلميذ كاشف الغطاء في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة الذي هو سيد محمد العاملي، فقال: أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا. ليش ضعيف؟ شوف التعليل: لعدم قبول توبته. أنا من القائلين بعدم قبول توبته، فإذا لم نقبل توبته فليس قابلا للتطهير فلا يجوز بيعه، لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. ثم ذكر من هو؟ سيد محمد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، جماعة ممن جوز بيعه. ذكر المحقق الثاني اللي هو المحقق الكرتي صاحب كتاب جامع المقاصد، وذكر المقدس الأردبيلي صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان. ذكرهما ونقل عنهما القول بالجواز، بعدين شنو علق؟ قال: ولعل قولهما بالجواز بسبب شنو؟ بسبب قولهما بقبول توبته فيقبل الطهارة فيجوز بيعه، فجعل المسألة مبتنية على شنو؟ على قبول التوبة وعدم قبول التوبة، يعني على الطهارة وعدم الطهارة. ثم ذكر جماعة لهم المحقق الثاني والأردبيلي ممن جوز بيعه، إلى أن قال: ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته. انتهى كلامه، كلام مفتاح الكرامة. فإذا الشاهد في هذا القول شنو؟ أن صاحب مفتاح الكرامة بنى مسألة بيع المرتد الفطري على الطهارة والنجاسة، على قبول التوبة وعدم قبول التوبة. العالم الثالث هو يقول بأن القول ضعيف جدا، لأن القول بقبول التوبة من المرتد الفطري في نظر صاحب مفتاح الكرامة يقول ضعيف. لا لا، القول ببيع المرتد ضعيف جدا بيع، أما القول بقبول التوبة أيضا ضعيف جدا. فبنى مسألة بيع المرتد الفطري على عدم قبول توبته، لأن القول بقبول توبته ضعيف، فالقول بجواز بيعه ضعيف. أما البعض النادر الذي قال بقبول توبته فقال بجواز بيعه، لذلك عبر ضعيف جدا. الثالث من العلماء الذين بنوا المسألة على الطهارة والنجاسة هو صاحب الجواهر، وتبعه ها ترجع إلى صاحب مفتاح الكرامة، على ذلك شيخنا المعاصر. طبعا هذا هم تعبير دارج في المفاتيح، إذا قال شيخنا المعاصر يقصد يا يقصد صاحب الجواهر، إذا قال بعض الأساطين يقصد كاشف الغطاء، وإذا قال شيخنا المعاصر يقصد صاحب الجواهر. إلى الآن بينا ثلاثة أقوال للعلماء الذين بنوا المسألة على الطهارة والنجاسة، قول صاحب كاشف الغطاء، صاحب كشف الغطاء، وقول مفتاح الكرامة، وقول صاحب الجواهر. الآن الشيخ يريد أن يرد عليهما، على الأخيرين، لأنه رد على كاشف الغطاء. يقول الشيخ أول مرة يقدم مقدمة، يقول نتساءل، هذا المرتد الفطري الذي هو مملوك، عبد مملوك، وارتد فطريا، فهل يخرج عن ملك مالكه أم لا يخرج عن ملك مالكه؟ الجواب، الشيخ يقول أجمع العلماء ولا إشكال ولا شبهة، لا من حيث القواعد ولا من حيث أقوال العلماء، من حيث أقوال العلماء، بأن المرتد الفطري المملوك المرتد الفطري لا يزال بعد ارتداده ملكا ومالا لمالكه. اعتبرها كمقدمة ومسلمة، طبعا ما حد ناقش فيه أنه لا زال حتى لو كان مرتد هو ملك ومال لمالكه. سؤال، ما هو الفرق بين الملك والمال؟ الشيخ عبر، هو ملك ومال لمالكه، ما هو الفرق بين الملك والمال؟ الجواب، بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، أي كل مملوك عفوا كل مال فهو مملوك، ولكن ليس كل مملوك فهو مال. لماذا؟ لأن بعض ما يملك لا مالية له في نظر العقلاء، كحبة الحنطة أو عود ثقاب، حبة الحنطة مثلا، حبة الحنطة مملوكة لصاحبها أم لا؟ مملوكة، ولذلك لو غصبت يجب الضمان أم لا يجب؟ يجب الضمان، ولكن لها مالية عقلائيا أو لا؟ الجواب، لا مالية لها، لأن العقلاء لا يبذلون بإزائها المال. فإذا ليس كل ما هو مملوك له مالية، ولكن كل ما له مالية فهو شنو؟
مملوك.
فهو مملوك أو قابل للتملك. المهم يقول الشيخ، لا إشكال ولا شبهة في أن المملوك المرتد عن فطرة إنما هو ملك ومال لمالكه. إذا اتضح ذلك نقول إن الكلام في جواز بيع المرتد الفطري وعدم جواز بيعه يكون، يعني سبب الجواز وعدم الجواز يبنى على ثلاثة أمور، إما أن يبنى على طهارته ونجاسته، وإما أن يبنى على أنه له مالية وملكية أم ليس له مالية وملكية، وإما أن يبنى على وجوب إتلافه ووجوب قتله. يقول الشيخ الأنصاري، أما الأمر الأول اللي هو شنو الأمر الأول؟ الطهارة والنجاسة، فلم أجد من بنى المسألة عليه إلا كاشف الغطاء وإلا مفتاح الكرامة وإلا صاحب الجواهر. أما بقية العلماء فلم يبنوا المسألة على ذلك. أما الأمر الثاني اللي هو شنو الأمر الثاني؟ المالية والملكية. يقول هذا لا إشكال فيه ولم يختلف فيه عالمان في أن المملوك المرتد لا يزال على ملكي ومال صاحبه. إنما هذا محل الشاهد، إنما وقع الكلام والاختلاف في جواز بيع المرتد الفطري من يده من جهة الأمر الثالث، وهو أنه يجب إتلافه. فقد يقال أنه إذن لا مالية مستمرة له، فإذا وجب إتلافه فلا يجوز بيعه لأنه لا مالية له. ويذكر على هذا الكلام شواهد. شواهد على شنو؟ شواهد على أن المسألة مبنية لا على الطهارة والنجاسة ولا على المالية، وإنما مبنية على وجوب قتله وإتلافه. يذكر ثلاثة من المترددين والمستشكلين، ثم يذكر ثلاثة علماء من المانعين من بيع المرتد. هؤلاء المستشكلون الذين أجازوا البيع لكن على استشكال، بنوا المسألة على الإتلاف، أنه يجب إتلاف. سبب الاستشكال عندهم هو شنو؟ هو الإتلاف. وكذلك يذكر ثلاثة من العلماء أو ثلاثة شواهد ممن منع من البيع، مستشكل منع من البيع وبنى المنع لا على الطهارة والنجاسة، وإنما بناه على وجوب الإتلاف. فيبدأ بذكر الشواهد الثلاثة الأولى. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى الشواهد. أقول هذا كلام الشيخ، لا إشكال، هاي المقدمة العامة، لا إشكال ولا خلاف لا من حيث القواعد العامة ولا من حيث أقوال العلماء في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه. هاي ذكر للخاص بعد العام. ملك هو ملك، لكنه من يقول أنه مال؟ قد يكون ملك ولا مالية له. لا، يركز يقول ملكا ومالا. طبعا ملكا شرعا وعرفا، وهذا لا خلاف فيه، ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام مالا يقتل. هاي الفترة إلى حين يقتل المالك يجوز أن يستفيد منه. وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه، أو بعد تنزيل، أو جزم بعدم جواز بيعه. إنما استشكلوا وجزموا من يده من حيث كونه في معرض القتل، بل واجب الإتلاف شرعاً. إذن ما نظرين لمن؟ للنجاسة والطهارة ولا للملكية، وعندما نظرين لمن؟ لوجوب الإتلاف. فكأن الإجماع منعقد. الشيخ يقول كأنه المسألة إجماعية على أن النجاسة ليست مانعة من جواز البيع، وإنما المانع من جواز البيع هو شنو؟ قد يكون هو في معرض التلف. لذلك يقول فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة. يعني شريد يقول العلماء أجمعوا على أن عدم جواز بيع المرتد الفطري لو قلنا به فليس هو من باب الطهارة والنجاسة، يعني النجاسة والطهارة ليست مانعا من جواز البيع إجماعا. نعم هناك من استشكل من وجهه من وجوب إتلافه لأنه يجب قتله شرعا. يبدأ يذكر لك الشواهد على ذلك. الشاهد الأول، طبعا هاي ما به هذه المطالب العلمية، الشاهد الأول يذكره عن المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع، يقول المحقق: يجوز رهن المرتد ولو كان عن فطرة. يعني هل يجوز أن نجعله رهنا أو لا يجوز؟ صاحب الشرائع شنو قال؟ قال بجواز أن يجعل رهنا. الشهيد الثاني قدس سره في شرحه للشرائع في مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام قال: وهذا الحكم من المحقق محل إشكال، إذ كيف يجوز أن نجعل المرتد الفطري رهنا مع كونه شنو واجب الإتلاف شرعا، فملكيته وماليته غير قابلة للاستمرار. غير قابل الاستمرار، ليش غير قابل الاستمرار؟ لأنه يجب قتله. فإذا استشكال الشهيد الثاني على المحقق من جهة، ما قال من جهة النجاسة، وإنما من جهة من جهة وجوب إتلافه. قال في الشرائع، هذا الشاهد الأول، قال في الشرائع لا لا ما أقول لازم، قد يكون يجب إتلافه لكن مع ذلك من جهة ثانية نقول بقبول توبته، ما كنت ناسي يعني بيناسي. نعم قد يكون قبول التوبة يمنع الإتلاف لأنه رجع إلى الإسلام، وهذا لا أيضا لا تنافي فيه، يعني إذا قبلت توبته فينتفي عنه الإتلاف. لكن نحن نتكلم أيضا عن إمكان التوبة وعدم إمكان التوبة، مو التوبة الفعلية وعدم التوبة. جه قال في الشرائع: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة. هذا كلام المحقق. واستشكل الشهيد الثاني في المسالك من جهة وجوب إتلافه، قال كيف يجوز رهنه مع أنه يجب إتلافه وكونه في معرض التلف. ثم اختار الجواز، يا هو اللي اختار الجواز الشهيد الثاني، قال نختار الجواز. لماذا؟ لأنه في خلال هاي الفترة قبل أن يقتل له مالية أو ليس له مالية؟ له مالية ويجوز الانتفاع به، اختار الجواز ببقاء ماليته إلى زمان القتل. إذن منظور الشهيد الثاني إذا نظر علما، مو نظر إلى الطهارة والنجاسة، نظر إلى الإتلاف وعدم الإتلاف. الشاهد الثاني: وقالت القواعد: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. قال في القواعد يعني العلامة، العلامة اللي قال يصح رهن المرتد لكن ما جزم بالمسألة، قال على إشكال. إجي صاحب كتاب جامع المقاصد الذي هو المحقق الكرفي، المحقق الثاني، المحقق الأول محقق الحلي والكرفي هو المحقق الثاني، قال المحقق الكرفي: سبب الإشكال والتردد عند العلامة هو من جهتين. الجهة الأولى أن هذا المرتد الفطري يجوز بيعه فيجوز رهنه من باب أولى، لأنه يعني إذا جاز بيعه جاز شنو؟ هذا دليل على جواز الرهن، إذا الرهن هو جائز أو ليس بجائز؟ جائز. وهناك جهة أخرى تثبت عدم جواز الرهن، وهي شنو؟ وهي إن قياس الرهن على البيع قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ لأن البيع يترتب عليه أثره المقصود، بينما الرهن هنا لا يترتب عليه الأثر المقصود. شلون يعني؟ البيع شنو أثر المقصود؟ هو النقل والانتقال. فبيع المرتد الفطري يحصل فيه نقل وانتقال ويترتب عليه الأثر، تريد تستفيد منه، تريد أن تعتقه في الكفارات، تستطيع في كل ذلك. إذن أثر البيع يترتب ولو كان المبيع مرتدا فطريا. اما اثر الرهن، اما اثر الرهن، اثر الرهن شنو؟ الرهن هو وثيقة لدين المرتهن. هذا الدائن يريد ياخذ له وثيقة، زين، فاذا اخذ المرتد الفطري، المرتد الفطري يحقق الوثيقة او لا يحقق الوثيقة؟ لا يحقق، لانه سيقتل. فكيف يكون وثيقة؟ لان فائدة الرهن ان المدين اذا لم يسدد الاموال تبيع الرهن وتسدد الدين، وهذا ما لا يتحقق برهن المرتد الفطري لانه سيتلف سيقتل، فكيف يكون وثيقة للدين؟ إذن جامع المقاصد يقول جهة الجواز هي شنو؟ جهة الجواز يجوز بيعه فيجوز رهنه. أما جهة عدم الجواز فلأن البيع والرهن يختلفان قياس مع الفارق، لأن البيع المقصود منه يتحقق، أما الرهن فالمقصود منه لا يتحقق. نطبق هذا المثال. وقال في القواعد: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. وذكر المحقق الكركي في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال من جهتين: جهة تدل على الجواز وجهة لا تدل على الجواز. أما ما يدل على الجواز أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، هذا شنو دليل من؟ دليل جواز. بعد هنا العبارة بعد مقدر: وأما دليل عدم الجواز فهو إنه قياس مع الفارق، قياس الرهن على البيع قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ لأن العبارة من الشيخ الأنصاري هي علة في الحقيقة للدليل، لأنه قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن مقصود البيع حاصل وهو النقل والانتقال، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل. ليش لا يحصل؟ لأنه وثيقة للدين ولا يكون وثيقة للدين. لماذا؟ لأن المرتد الفطري يقتل والمرتد الملي قد لا يتوب، وإذا كان لا يتوب أيضا يقتل فلا يعتبر وثيقة. قد لا يحصل بقتل الفطري حتما لأن الفطري حكمه القتل، والآخر يا هو الآخر الملي قد لا يتوب، وإذا كان لا يتوب أيضا شنو؟ يقتل. كالمرتد الملي والمرتد الفطري لا يمكن أن يكونا رهنا لأنهما سيتلفان، الفطري يتلف مطلقا والملي إذا لم يتوب يتلف. ثم بعد ذلك اختار الجواز. يا هو اختار الجواز المحقق الكركي اختار أن المرتد يجوز رهنه. الشاهد في هذه العبارة أن المسألة مبتنية على شنو؟ أصلا ما ناظر إلى الطهارة والنجاسة ولكن ناظر إلى الإتلاف وعدم الإتلاف. الشاهد الثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دليل؟